أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 18. قال: إذا أدرك الإمام راكعا، يعني الإمام كان في حال الركوع، يجوز له الائتمام والركوع معه، ثم العدول إلى الانفراد، يركع معه ثم بعد ذلك يعدل إلى الانفراد، يعني يجوز له العدول إلى الانفراد اختيارا، وإن كان الأحق ترك العدول حينئذ، خصوصا إذا كان ذلك من نيته أولا. يقول هذا الاحتياط يتأكد، ممكن هذا الاحتياط استحبابي، لكنه يتأكد فيما إذا كان العدول نواه من البداية معرض للعدول في الأثناء. هاي المسألة. أما بالنسبة إلى جواز الائتمام إذا أدرك الإمام راكعا فيركع معه، فظهر أن هذا لا أشكال فيه، لا أشكال فيه، يدرك الإمام شنو ولو كان راكعا، وتحتسب له ركعة، وتحتسب له شنو ركعة، فظهر أنه ما لا أشكال فيه. والأدلة على ذلك كثيرة، أدلة على جواز الالتحاق بالجماعة حال كون الإمام في الركوع، فإذا ركع معه حسبت له ركعة، روايات كثيرة ذكرت الوحدة موجودة في الباب 45 في صفحة 392. صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنه قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه، يعني لحق على الإمام وهو في الركوع، فقد أدرك ركع. أشكال أروع تدل على جواز ذلك، وأنه إذا أدركه تحسب له شنو ركع. وهكذا الحديث الثاني اللي هو صحيح الحلبي قال: إذا أدركت الإمام وقد ركع كبرت وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك ركعة. إدراك الجماعة، إدراك الركعة يكون بماذا؟ يعني إدراك ركوع الإمام، فإذا لم يركوع الإمام تفوت تلك الركعة. وروايات أخرى في نفس الباب أيضا موجودة بهذا الموضوع، فهذا بحد مقدار هذا لا إشكال فيه. أي مسألة أنه كما قال يجوز له الائتمام أدركه راكعا، يجوز له الائتمام به والركوع معه، هذا لا أشكال. نجي إلى مسألة العدول إلى الانفراد بعد أن التحق بالإمام وهو في الركعة. قال: ثم العدول إلى الانفراد اختيارا، يجوز له أن يعني إلى الانفراد يقين اختيارا. هذا تقدم الكلام عن هذا في مسألة 16، هي مسألة 16 معقودة لهذا الشيء، أنه يعدل من الائتمام إلى شنو؟ إلى الانتفاع من هذا التام من الذي يجوز له ويأتم ويعتبر مؤتما يريد أن ينفرد بعد ذلك، فهذا عدول من الائتمام إلى الانفراد. هذا مسألة 16 تقدمت، وهنا تقدم بأنه إذا لم ينو العدول من البداية تقدم هناك أن هذا العدول جائز تكليفا، يجوز تكليفا، لكن تبطل الجماعة به. هذا اللي اخترنا، تبطل الجماعة به. ليش؟ لما تقدم من أن الانفراد يوجب بطلان الجماعة من البداية، لأنه يوجب بطلان الجماعة من حين الانفراد، إنما يوجب بطلان الجماعة من البداية. الجماعة مثل حتى إذا لم ينوي عدول من الشنو من البداية فتبطل جماعته، ماكو جماعة. أما الصلاة صلاته وبطلت جماعته، صلى منفردا يعني، هل تبطل صلاته يحكم بالله صلاته؟ هذا أيضا تقدم البحث فيه. هذا يحكم بصحة صلاتك منفرد إذا لم يأتي بما يبطل صلاة المنفرد، إذا لم يأتي بما يبطل صلاة المنفرد، إذا لم يأتي بما يبطل صلاة المنفرد تصح صلاته منفردا، إذا جاء بما يبطل صلاته منفرد لا تصح صلاته، كما لا تصح جماعته أيضا لا تصح صلاته. سيد الماتن حيث أنه في تلك المسألة، في مسألة 16، اختار جواز العدول مطلقا اختيار لعذر، نوى العدول من أول الصلاة من البداية أو لا عرض له في الأثناء العدول مطلقا، واختار جواز العدول. وفي تلك المسألة هم احتاط، لكن واضح أن هناك احتياط كان شنو احتياط شنو استحبابي، وأيضا هم أكد الاحتياط فيما لو نواه شنو ابتداء، هل هذا بعد أوضح يصير الاحتياط. هنا نفس الشيء، الاحتياط اللي ذكر في هذه المسألة هو نفس الاحتياط الاستحبابي اللي ذكر في مسألة 16. هنا يقول وإن كان الأحوط ثم العدول إلى الانفراد اختيارا، هذا رأيه يجوز العدول اختيارا، وإن كان الأحوط ترك العدول حينئذ خصوصا إذا كان ذلك من نيته شنو أولا. فهذا مبني هو عليما على هو ما يراه، وبناء على الصحيح هو شنو الصحيح، هذا نقول هكذا بأنه إذا عدل فتبطل جماعته، بينما السيد الماتن ظاهر أنه يحكم بصحة الجماعة وصحة الصلاة لأنه ناظر إلى الجواز الوضعي فيحكم بصحتها، إذا يجوز العدول وتترتب آثار شنو آثار الصحة كلها على الجماعة وعلى شنو على الصلاة. إحنا قلنا لا، الجماعة تبطل، وإحنا ما فرقنا بين من بين ماذا نواه من البداية أو عرض له العدول في الأثناء. على كل حال جماعة تبطل، والصلاة كما قلنا صحتها وضمانها منوط بماذا؟ بمن يأتي بما يبطل صلاة المنفرد أو لا، يعني صار صلاة منفرد، صلاة المنفرد صارت بعد بطلان الجماعة من البداية، فإذا جاء بما يبطل صلاة المنفرد يحكم ببطلان صلاته، وإلا فلا يحكم ببطلان صلاته. على كل حال الجواز اللي ذكر السيد الماتن في قوله يجوز له الائتمام والركوع معهم ثم العدول إلى الانفراد، هذا الجواز إذا كان مقصود الجواز التكليفي يجوز تكليفان أن يعدل إلى الانفراد. الظاهر هذا يعني لا أشكال فيه، يعني لا يبقى الأشكال، يجوز كتكليف بدون أن يترتب عليه كتكليف، يجوز للبراء صار البراء، تجي مسار البراء لنفي التكليف المحتمل، يعني المنع المحتمل. وأما إذا أريد به الجواز الوضعي كما هو الظاهر عبارة السيد ناتن هنا وهناك، الجواز الوضعي يعني شنو؟ يعني الصحة. فإن أريد صحة الجماعة فهذا نمنع، ولا ليس لا نحكم بصحة الجماعة، بل نحكم ببطلان الجماعة من دون فرق بين الفرضين المتقدمين كما قلنا. وإذا أريد به صحة الصلاة، جواز الوضعي أريد به صحة الصلاة، فهذه الحكم كما قلنا صحة مشروطة لأن لا يأتي بما يبطل صلاة منفرد. هذه مسألة 18. مسألة 17 اللي بعدها، قال إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام، قرأ الإمام وكمل، هو نوى الانفراد بعد القراءة، إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام، وش العبارة؟ والله من عند عرب باب اشتباه خطب وأتم صلاته، فرد أتم صلاته بسرعة وأتم صلاته، فنوى الاقتداء به يعني بالإمام في صلاة أخرى. نفترض أن الإمام كان يصلي المغرب، هو نوى الانفراد وهو في القنوت، الإمام في القنوت يحال قنوت الإمام بالركعة الثانية، هو نوى الانفراد فرد عن الإمام أتم صلاته، صلاته شنو؟ هو المغرب، هذا المأموم إمام المغرب وهذا المغرب، فهذا المأموم أتم صلاة المغرب ثم التحق بالإمام وهو شنو؟ وهو في الركعة الثانية، التحق بالإمام وهو في الركعة الثانية، لكن التحق به في صلاة شنو؟ في صلاة العشاء، المأموم التحق به في صلاة العشاء والإمام في صلاة شنو؟ في صلاة المغرب. طبعا لا بد أن نفترض أن التحق به قبل أن يركع، قبل الشنا أو في أثناء الركوع ما يضر، بس مو أنه يلتحق به بعد الشنا بعد الركوع، لا التحق به قبل أن يركع أو في أثناء ماذا؟ أو في أثناء الركوع وقبل أن يرفع شنا رأسه. السيد المازن قال هذا ما في شيء، يجوز يا هذا يجوز، وكان مهتم بمن فصل عن من فرد وأكمل الصلاة التي بيده ثم رجع والتحق به في نفس الركعة وقبل أن يركع شن الإمام أو في أثناء الركوع، لكن قبل أن يرفع رأسه قال هذا جائز ولا بأس به، لكن ذكر بأنه خلاف الاحتياط، لكنه خلاف الاحتياط. هذا يرتبط بمسألة 17 المتقدمة. في مسألة 17 كان أكو احتمالين بيها، احتمال الأول أن نبني على وجوب القراءة، مسألة 17 نقرأها بصير واضح، إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا تجب عليه القراءة، نوى الانفراد بعد أن قرأ الإمام أكمل لكن قبل أن يدخل في الركوع، قل لا تجب على المأموم شنو؟ القراءة إذا نوى الانفراد، يعني يكتفي بشنو؟ بقراءة الإمام وإن انفرد عنه قبل الركوع، لا تجب عليه القراءة، بل ولو كان في أثناء القراءة كما تقدم الفرض الثاني في تلك المسألة، أنه إذا انفرد في أثناء قراءة الإمام أيضا شنو لا تجب عليه القضاء، وإنما يتم شنو ما بقي شيء بالمتن بالعروة، وإنما يتم شنو ما بقي. إذا مر في هاي المسألة نلتزم بما ذكر السيد الماتن، ما تجب عليه القضاء في كلا الفرضين المتقدمين. ليش؟ لأن الإمام يتحمل القضاء عنه، إمام يتحمل القضاء عنه كما هو رأي سيد الماتن في تلك المسألة. هذا احتمال، ومرة لا ما نقبل هذا الكلام كما تقدم. احتمال الثاني هو أنه تجب عليه شنو القراءة في الفرض الأول والثاني، تجب عليه شنو القراءة، لأننا استفدنا من أدلة الضمان وأدلة تحمل الإمام قراءة المأموم أن يكون شنو في حال جماعة يصلي خلفه جماعتان، أن يكون مقتديا به مأموما، يعني في حال الجماعة. إذا كان مأموما ويصلي خلفه جماعة هذا الإمام يتحمل قراءة شنو المأموم. وأما إذا فرضنا أنه هذا صلى خلفه لا جماعة منفردا كما هو المفروض بناء على ما تقدم من أن الانفراد يوجب بطلان الجماعة من بداية الصلاة لا من حين الانفراد. فإذا انفرد كما هو المفروض في المقام، انفرد المأموم، فهذا يكشف عن بطلان الجماعة من البداية، يعني من البداية هذا صلاته ليس الصلاة جماعة. إذا ليس الصلاة جماعة أنا خرج عن موضوع الضمان وخرج عن موضوع التحمل، لأن موضوع الضمان والتحمل هو شنو؟ أن الإمام يتحمل قراءة المأموم الذي يصلي خلفه، يعني الذي يصلي خلفه جماعة، وهذا لم يصلي جماعة وإن كان ظاهرا وصورة هو يصلي جماعة، لكنه في الواقع لا يصلي جماعة. إذا انفرد بعد ذلك. هذا الرأي الثاني. حينئذ الاحتياط اللي ذكر السيد الماتن اللي قال بي شنو، قال بي بأنه لكنه خلاف الاحتياط، هذا الاحتياط اللي ذكر السيد الماتن كأنه مبني على مختار في تلك المسألة، وهو أنه ما تجب عليه القراءة، وأن الإمام يتحمل عنه القراءة في هذه الركعة التي انفرد فيها، يتحمل عنه القراءة. هنا يجي الاحتياط، هنا يجي الاحتياط. وجه الاحتياط شنو؟ وجه الاحتياط هو هذا، أنه أبا احتمال أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم، يتحمل قراءة واحدة عن المأموم في ركعة واحدة، هذا يتحمل، مو يتحمل عن المأموم قراءتين في شنو في ركعته كما هو المفروض في محل الكلام. المفروض في محل الكلام أنه هو صلى وراء المغرب وتحمل عنه الإمام بناء على رأي سيد الماتن، تحمل عنه القراءة في الركعة الثانية من صلاة الشنو المغرب، هو كمل قراءته ورجع التحق بصلاة الشنو العشاء قبل أن يركع، واضح. فهنا أيضا يتحمل عنه، إذا قلنا بالجواز معناه يتحمل عنه الإمام قراءة جديدة في صلاة الشنو في صلاة العشاء. يقول هذا الاحتمال، احتمال الاحتياط، وجه الاحتياط احتمال أن تكون أدلة التحمل وأدلة الضمان لا تشمل حالة من هذا القبيل، وإنما تشمل حالة اعتيادية التي يتحمل فيها قراءة وقراءة واحدة للمأموم في ركعة واحدة، مو قراءتين في شنو في ركعتين وفي صلاتين، هذا متشم لأدلة الضمان وأدلة التحمل. فلعل الاحتياط الذي ذكر السيد الماتن من هذه الجهة، يقول هذا الاحتمال يختار الاحتياط، وإن كان هو يفتي بماذا؟ بجواز هذا المطلب وجواز أن يلتحق بالإمام، والإمام يتحمل عنه القراءة في الصلاة الجديدة كما تحمله عنه في الصلاة الشنو الأولى. أما بناء على ما تقدم، بناء على ما هو الصحيح في تلك المسألة، بناء على أن المأموم يجب عليه القراءة، إذا انفرد عن الإمام بعد القراءة قبل الركوع أو في أثناء القراءة يجب عليه القراءة، يجب عليه أن يقرأ على ما تقدم سابقا، والإمام لا يتحمل ما هو يجب عليه شنو أن يقرأ. فإذا فرضنا ذلك والتزمنا بذلك، فإذا كنا نفترض أن هذا المأموم اللي انفرد ايش نفترض؟ قرأ لنفسه. فإذا قرأ نفسه بعد في الصلاة الأولى ما هو تحمل من قبل الإمام شنو لقراءته، يعني هو قرأ أوجبنا عليه القراءة والمفروض أنه التزم وقرأ، فما هو تحمل بعد الإمام لا يتحمل عنه القراءة في الصلاة الأولى. فإذا أكمل صلاة والتحق به في صلاة العشاء شنو المشكلة في أن ماذا؟ في أن يلتحق ويأتم به ويتحمل الإمام هذه القراءة شنو عنه، وليس في ذلك أي احتياط، لا مجال لاحتياط بينهذين. والمطلب كما ذكر السيد القوي أن الاحتياط الذي ذكر السيد الماتع هو مبني على رأيه في مسألة 17 المتقدمة، وأما بناء على الرأي الصحيح فلا مجال لهذا الاحتياط. هاي مسألة 17. مسألة 20، يقول لو نوى الانفراد في الأثناء، نوى الانفراد في أثناء الصلاة لا يجوز له العود إلى الائتمام، نوى الانفراد بعدين شنو رجع يرجع لمن؟ مؤتما، لا يجوز له العود إلى الائتمام. نعم لو تردد في الانفراد، سيد مات انفرد بما لا نوى الانفراد هذا لا يجوز له الرجوع الى الائتمام، وبينما لا تردد في الائتمام مو نوى الانفراد، لا تردد في ماذا؟ في الانفراد وعدمه، ما ينفرد متردد. نعم لو تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدم الانفراد صح، يعني شنو صحة اتمامه ولا شيء وصح صلاته، بل لا يبرد جواز العود إذا كان يعني العود إلى الاتمام إذا كان بعد نية الانفراد بلا فصل، هذا ترقي في الأول أو تردد فقط أنه ينفرد أو لا ينفرد، يقول هذا يصح يجوز له الرجوع إلى الاتمام. الترقي شنو فيما إذا شنو مو تردد، لا أول انفراد لكن رجع إلى الاهتمام بلا فصل، بلا فاصل هو رجع إلى الاهتمام، هذا محتمل بالصحة. قال وكذا لا يغفل لا يرع جواز العودة إذا كان بعد نية الانفراد بلا فصل، وإن كان الأحوط عدم العود مطلقا، احتياط استحبابي بعد الفتوى واضح أنه احتياط استحبابي. لا يجوز الرجوع على الائتمام بعد أن نوى الانفراد كما ذكر في صدر المسألة، لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام، هذا نقدر نلتزم به ونخرجه على أساس أن العودة إلى الائتمام هذا في واقعه ائتمام في بعض الصلاة، ائتمام في الأثناء وائتمام في بعض الصلاة، لأنه يعني نوى الانفراد صار منفردا الآن يريد شنو؟ يريد يعود إلى الائتمام، هذا الائتمام الجديد هو ائتمام في أثناء الصلاة، يعني بعبارة أخرى ينوي الائتمام في جزء من الصلاة، لكن هذا كله بعد فرض شنو؟ بعد فرض لأنه انفرد عن الإمام، نوى الإمام نوى الانفراد وانفرد عن الإمام، وحينئذ أراد أن يرجع المن إلى الجماعة، فنقول أن هذا اتمام جديد واتمام في أثناء الصلاة واتمام في جزء من الصلاة. قد تقدم سابقا عدم مشروعية الاهتمام في جزء من الصلاة وعدم جواز الاهتمام في أثناء الصلاة، فيمكن تقديرها على هذا الأساس. وأما مسألة التردد اللي ذكرها السيد الماثي مستدركها من الحكم بعدم الجواز، هاي مسألة أنه نعم لو تردد في الانفراد وعدمه وحكم بالصحة، هذا ما يشكل هذا المطلب باعتبار أن التردد ينافي نية الالتزام تماما، ينافي ماذا؟ نية الالتزام. أنه ليس ناوي الالتزام في حال التردد، عندما يتردد في أنه ينفرد أو لا ينفرد معناه أنه لم ينوي الاهتمام في حالة شنو؟ في حالة التردد. فإذا عزم كما يقول عزم بعد ذلك على عدم الانفراد، تردد في الانفراد وعدم ثم عزم على عدم الانفراد، هذا عزم أيضا يدخله في الفرع السابق، يعني يدخله في أن هذا اهتمام في الأثناء، اهتمام في جزء من الصلاة، يجعله هكذا وحينئذ يحكم ببطلان ذلك باعتبار أنه اهتمام في أثناء الصلاة. لماذا؟ لأن التردد ينافي نية الاهتمام، ينافي نية الاهتمام، ما نوى الاهتمام، وإذا ما نوى الاهتمام قد صار منفردا، لأن الاهتمام يحتاج إلى شنو؟ إلى نية الاهتمام. بل لا يبعد هذا الترقي اللي ذكره بعدين، بل لا يبعد ذلك حتى في تذهب بعد، يعني بعد أشد هذا. احنا مجرد التردد قلنا شنو؟ قلنا لا يبيح له شنو؟ الرجوع على الاهتمام. فكيف إذا فصل بين، إذا نوى الانفراد ثم رجع بلا فاصل كما قال، رجع بفاصل جزئي جدا، يعني هذا مقصود بلا فاصل، ثم رجع نوى ثم رجع، هذا من باب أولى أن نحكم بعدم جوازه من الشنو؟ من التردد. إذا كان مجرد التردد ينافي نية الاهتمام ويحكم بعدم جواز العودة للاهتمام، فإذا نوى الاهتمام لم نوى الانفراد ولم يتردد فيه لكنه رجع إلى الاهتمام إلى فصل كما ذكر، هذا من باب أولى أن نحكم فيه. لماذا؟ لأنه لا يجوز له الرجوع للاهتمام، لأن هذا يعتبر اهتمام في أثناء الصلاة واهتمام في جزء من الصلاة. هذه مسألة 20، يبقى مسألة 21 يجي الكلام بها إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. روى الشيخ الكليني بسند صحيح عن حنان ابن سدير، سدير قال قال أبو الصباح الكناني، عن حنان ينقل قال أبو الصباح الكناني لأبي عبد الله عليه السلام ما نلقى من الناس فيك، خاطب الإمام عليه السلام، شنو واجبك؟ ما نلقى من الناس فيك، خطاب شديد هذا الكلام عليها، ما نلقى من الناس فيك. فقال أبو عبد الله عليه السلام وما تلقى من الناس في، فقال لا يزال يكون بيننا وبين الرجل الكلام، يتبادل الكلام، فيقول جعفري خبيث، فيقول ذاك الرجل يتردد الكلام بيننا وبينه، فيقول جعفري خبيث. وهذا كان مقصود أنه ما نلقى من الناس شنو فيك، بسبب انتماءنا إليك أن نواجه هذه المشاكل ونتحمل هذه الأمور. جعفري خبيث، فقال عليه السلام، شوف انتبهت إلى جهة أخرى، فقال يعيركم الناس بي؟ فقال أبو الصباح نعم قال فقال ما أقل والله من يتبع جعفرا منكم. شوف صرف المسألة إلى اتجاه آخر، اللي يقول له بأنه تتحملون هاي لكن أنت مو شيعي، ما أقل من يتبع جعفرا منكم، إنما أصحابي من اشتد ورعوه وعمل بخالقه ورجع ثوابه فهؤلاء أصحابي. اشتد ورعوه، مو صار ورعا، مو صار ورعا، اشتد ورعوه، اشتد ورعوه غير صار ورعا، وين الفرق بينهم؟ اشتد ورعوه وعمل لخالقه، كل أعماله كلها لخالقه، أعماله كلها، أعماله أقواله أفعاله حركاته سكناته كلها لله وخالصة لله، لا يشرك فيها أحد، لا يشرك الله سبحانه وتعالى أحدا. هذا الذي يكون شنه من أصحاب جعفر سلام الله عليه، وعمل لخالقه ورجى ثوابه. هذه الصفات التي ينبغي أن تجتمع في الشيعة حتى يمكن أن نقول بأن هذا من شيعة علي عليه السلام، هذا من أصحاب جعفر، ينتمي إلى مدرسة جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. ما أقل يقول له في ذاك الزمان، فكيف في زماننا، ما أقل من يتبع جعفر منكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ويوفقنا لاتباع أئمة الهدى عليهم الصلاة والسلام.